أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال السادس مفهوم اللقد، المقصود باللقد كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم. وصل بنا المقام إلى السادس من مفاهيم المخالفة، وهو مفهوم اللقب. المصنف يبين أولا ما المقصود من اللقب، ثم ثانيا معنى مفهوم اللقب. ثالثا رأي المصنف في ثبوت مفهوم اللقب من عدمه.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله. أما الأمر الأول فيقول المصنف بأن معنى اللقب وكل اسم موضوع للحكم، هذا الاسم الذي هو موضوع الحكم هو شو نسميه لقد. فقولنا أكرم زيدا، زيد موضوع للحكم. ليش موضوع؟ فرقنا سابقا بين الموضوع وبين المتعلق، قلنا بأن الموضوع شنو؟ هو الأمر الخارجي الذي لا يدعو التكليف إلى وجوده أو إلى تركه، وإنما يؤخذ مفروض الوجود. فزيد في المثال هو الموضوع، لأن وجوب الإكرام لا يدعو إلى وجود زيد. وإنما يتعلق الإكرام اللي هو متعلق الوجوب، يتعلق الإكرام بزيد بعد وجوده. فزيد موضوع للحكم، زيد اسم موضوع للحكم، فهو شنو؟ فهو اللقب. فاللقب كل اسم موضوع للحكم، سواء كان جامدا مثل هذا مثال أكرم زيدا، أو كان الاسم شنو مشتقا. مشتق مراد من المشتق مشتق نحويا، لا مشتق الأصولي المتقدم. مثل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مثال للمشتق. فاقطعوا هذا وجوب، وجوب القطع الحكم الوجوب، والمتعلق متعلق الحكم من هو؟ القطع. والموضوع السارق والسارقة، فإن الوجوب لا يدعو إلى وجود السارق والسارقة،
بل على فرض وجود السارق والسارقة شنو؟ اقطعوا. فالسارق والسارقة موضوع للحكم. وهو مشتق هذا الموضوع، المشتق هو اللقب. فاللقب كل اسم كما قال المصنف موضوع للحكم، سواء كان مشتقا مثل السارق والسارقة، أم كان جامدا هو مثل بالفقير، أكرم الفقير أو أطعم الفقير. الفقير جامد غير مشتق نحوي، واضح؟ هذا هو اللقب. الآن ما جاي نتكلم عن مفهوم اللقب، النقطة الأولى جاي نتكلم ما هو اللقب. اللقب هذا الاسم الذي يقع موضوعا للحكم، واضح هذا؟ لا نشتبه ونخلط بين اللقب ومفهوم اللقب. الآن جاي نتكلم ما هو اللقب، ثم نبحث هل للقب مفهوم أو لا، مثل ما تكلمنا في بحث الوصف. تكلمنا أولا عن موضوع البحث وهو نفس الوصف، ما هو الوصف، ثم تكلمنا عن المفهوم. الآن كذلك ما هو اللقب، تبين بأن اللقب كل اسم وقع موضوعا للحكم ولا يفرق فيه بين أن يكون جامدا أو مشتقا. هذا الأمر الأول والنقطة الأولى. الأمر الثاني معنى مفهوم اللقب. عندما نقول بأن اللقب له مفهوم، ما معنى المفهوم في اللقب؟ معنى المفهوم في الشرط شنو كان؟ انتفاء سنخ الحكم عن من؟ عن الموضوع عند انتفاء منه الشرط. هذا كان معنى المفهوم في الشرط. الآن نقول ما معنى المفهوم في اللقب؟ يقول المصنف بأن معنى المفهوم في اللقب هو انتفاء سنخ الحكم عن غير ذلك اللقب، عن غير ذلك الاسم، اللقب نفس الاسم الذي وقع موضوعا للحكم. فعندما نقول أكرم زيدا أو مثال أطعم الفقير، اللقب هو الفقير، فعلى تقديري أن يكون له مفهوم، فمفهوم انتفاء سنخ وجوب الإطعام عن غير الفقير. فجملة أطعم الفقير كما تدل على تقدير وجود اللقب، كما تدل على وجوب إطعام الفقير، تدل على انتفاء سنخ وجوب الإطعام عن غير الفقير. هذا إذا قلنا بأنه له لقب. فالنزاع في مفهوم اللقب، والنزاع في أن هل اللقب يدل على انتفاء، هل التقييد باللقب بالموضوع يدل على انتفاء سنخ الحكم عن غير ذلك الموضوع أو لا يدل؟ هذا النزاع في مفهوم اللقب. فجملة أطعم الفقير هل تدل على انتفاء وجوب الإطعام عن غير الفقير أو لا تدل؟ واضح؟ هاي النقطة. طبعا إذا كانت تدل على انتفاء المفهوم فتكون معارضة لمن؟ للدليل الذي يدل على وجوب إطعام غير الفقير، لأن أطعم الفقير تدل أيضا كما تدل على وجوب إطعام الفقير تدل على انتفاء الوجوب عن غير الفقير. فإذا جاءت جملة أخرى ودلت على وجوب إطعام غير الفقير يقع التنافي والتعارض. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، رأي المصنف هل لللقب مفهوم أو لا؟ الظاهر بأن هناك إجماع من الإمامية، الظاهر الله أعلم، بأنه لا مفهوم علما للقب، لا يبدو أن هناك خلاف في ثبوت المفهوم للقب. في قبال ذلك حكي عن جامع الجوامع نسبة مفهوم اللقب لبعض الحنابلة، بعض الحنابلة قالوا بمفهوم اللقب. رأي المصنف أنه لا مفهوم للقب. وذلك لأن قد تقدم منا أن لا مفهوم للواقع، الموضوع المقيد بوصف لا يدل انتفاء الوصف على انتفاء سنخ الحكم، فمن باب أولى التقييد بالموضوع مجرد اللقب لا يدل على المفهوم. شنو وجه الأولوية؟ وجه الأولوية أن في الوصف هناك التقييد بالوصف مشعر بالعلية، أكرم زيدا العالم، العالم، هذا التقييد بالوصف مشعر بأن العالم هو العلة في وجوب الإكرام، ومع كونه مشعرا بالعلية قلنا بأنه لا مفهوم لللقب، لا مفهوم للوصف. فما بالك باللقب الذي أصلا لا يشعر شنو بالعلية؟ ذكر موضوع خاص للحكم هذا لا يشعر بأنه هو العلة في ذلك الحكم، فما هو مشعر بالعلية قلنا بأنه لا مفهوم له، فمن باب أولى ما ليس مشعرا بالعلية يشبه لا مفهوم له. واضح إن شاء الله؟ أصلا ثبوت المفهوم للقب فد أمر يعني مضحك. على ثبوت المفهوم للقب المفروض الذي يقول زيد موجود شنقل أنت مشرك. ليش؟ ليش من يقول لي؟ اللي يقول زيد موجود بناء على مفهوم اللقب نقول له مشرك. أحسنت، لأن ينفي سنخ الحكم بالوجود عن غير زيد. ما هو موجود إلا زيد يعني. هذا ما حد يقول بي. واضح؟ فاللقب لا مفهوم له. نعم. التقييد باللقب لا يدل على انتفاء سنخ الحكم، ولكنه يدل على انتفاء شخص الحكم. فإن الشخص وجوب الإطعام المذكور في القضية المتعلق الإطعام بزيد هذا الوجوب ينتفي بانتفاء زيد. ليش؟ لأن كل حكم ينتفي بانتفاء موضوعه أو بعض قيود الموضوع. قلنا هذا الانتفاء عقلي لا من باب ثبوت المفهوم، هو انتفاء شخص الحكم لا نوع شنو؟ لا نوع الحكم. واضح إن شاء الله؟ لأنه إذا انتفى زيد بمن يتعلق الإكرام أو الإطعام، هو يريد يجب إطعام زيد، يجب إطعام الفقير. خب إذا ماكو فقير شلون يطعم المكلف الفقير؟ فينتفي وجوب الإطعام إلى أن يتحقق شنو؟ يتحقق الفقير. فلا وجوب على المكلف. طبعا أكو وجوب في الشريعة، نفرض يجب الحج على المستطيع، أكو وجوب في الشريعة، أكو وجوب حتى لو لم يكن هناك ولا شخص مستطيع، ولكن هذا الوجوب ليس فعليا بحق المكلفين، لأن ليس بمستطيع. حتى يكون الوجوب فعلي بحقه لابد أن يكون مستطيعان. طب مع عدم الاستطاع ينتفي الوجوب الفعلي عن المكلف. فأنا لو فرضنا المولى قال أطعم الفقير وماكو فقير، إذا ماكو وجوب فعلي بحق أي مكلف إلى أن شنو؟ إلى أن يوجد الفقير، فينتفي الحكم من انتفاء الموضوع. واضح إن شاء الله؟ قال المقصود باللقب كل اسم سواء كان مشتقا أم جامدا وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم أطعم الفقير. على الفقير مثال لمن؟ للجامد. وكالسارق والسارقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مثال للمشتاق. ومعنى مفهوم اللقب نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم، نفي الحكم عما لا يتناوله عموم غير الاسم ذاك ينتفي عنه شنو؟ ينتفي عنه الحكم. وبعد هذا معنى المفهوم. إنزين له مفهوم أو لا؟ هذه النقطة الثالثة. قال وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم. الوصف هل يدل على المفهوم؟ قلنا به مشكلة مو واضح. قال فعدم دلالة اللقب أولى. ليش أولى؟ شنو وجه الأولوية؟ قال فإن النفس موضوع الحكم بعنوانه، موضوع الحكم الفقير بعنوانه، بعنوان كوني فقيرا، لا يشعر بتعليق الحكم عليه، فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار. واضح إن شاء الله؟ احنا قلنا الضابط والمناط في المفهوم شنو؟ أن نثبت تعليق الحكم على ذلك الشيء زيادة على ذلك الشيء نثبت الانحصار. فإذا أثبتنا بأن الحكم معلق على الشرط والشرط سبب منحصر، إذن للجملة الشرطية مفهوم. يقول هنا في اللقب أصلا الأمر الأول إحنا ما تخطيناه، وهو أن الحكم معلق على اللقب فضلا عن أن نثبت بأنه منحصر. إحنا نحتاج أن نثبت أن الحكم معلق بعد وأنه سبب منحصر ذلك الحكم، نثبت بأن الحكم معلق عليه، بعدين نثبت بأنه سبب منحصر. الشرط أثبتنا بأن الحكم معلق على الشرط، وأثبتنا بأن الشرط سبب منحصر، فثبت للجملة الشرطية مفهوم. بينما في اللقب يقول الأمر الأول إحنا ما تخطيناه، وهو أن الحكم معلق على اللقب، أن الحكم السبب أن اللقب السبب للحكم، يقول هذا ما أثبتنا، فضلا عن أن نثبت بأنه سبب منحصر. واضح إن شاء الله؟ إذا لا مفهوم للقب. قال لا يشعر بتعليق الحكم عليه، موضوع الحكم بعنوانه، لا يشعر بأن الحكم معلق عليه فضلا عن أن يكون له للقب ظهور في الانحصار، أنه سبب منحصر ما في ظهور. نعم غاية ما يفهم من اللقب، نعم هذا يدفع توهم، قد واحد يتوهم بأنه حتى شخص الحكم لا ينتفي بانتفاء الموضوع، يقول لا ينتفي. نعم غاية ما يفهم من اللقب عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم. شخص الحكم لا يتناول شنو؟ لا يتناول غير الفقير في المثال، وهذا لا كلام فيه. ليش ما بي كلام؟ لأنه ليس من المفهوم. الكلام وين؟ المفهوم انتفاء شخص الحكم، لا يثبت المفهوم، وكلامنا احنا في المفهوم، واضح مو كلامنا في هذا. أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر اللي هو هذا كلامنا في هذا المفهوم، قال فلا دلالة له يعني للقب عليه على انتفاء نوع الحكم أصلا. وقد قيل إن مفهوم اللقب أضعف المفهومات. إلى هنا تبين بأنه للشرط مفهوم وللغاية مفهوم وللحصر شنو؟ وللحصر مفهوم. وأما الوصف والعدد واللقب فلا مفهوم لها. ثلاثة لها مفهوم وثلاثة ليس لها مفهوم. طبعا لطيف يقول خلافا لأبي حنيفة، أبو حنيفة نفى كل مفهوم، كل جملة ليس لها مفهوم. قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. يذكر المصنف في هذه الخاتمة تمهيد، ثم يذكر البحث في جهتين. أما التمهيد فيقول فيه بأن هناك من الدلالات ما ترد كثيرا على ألسنة الفقهاء والأصوليين، هذه الدلالات لم تبحث ولم يفرد لها بحث مستقل، لم تبحث مفصلا، وهي دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. لأجل أن هذه الدلالات دلالات مهمة وترد على ألسنة الفقهاء والأصوليين ولم يفردوا لها بحث مستقيم، لأجل ذلك المصنف ذكرها في هذه الخاتمة. فأفرد المصنف لدلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارات بحثا مستقلا، وخير ما فعل المصنف، هذا من المباحث التي قد لا تجدها في بعض المصادر الأخرى. المصنف عقد هذه البحث عن هذه الدلالات في جهتين. الجهة الأولى في موقع هذه الدلالات وبيان أنها من أي أقسام الدلالات، أو من أي أقسام الدلالة. الجهة الثانية في حجية هذه الدلالات بعد ما نعرف دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه ودلالة الإشارة، نبحث عن أن هذه الدلالات هل هي حجة؟ فدلالة الكلام بدلالة الاقتضاء على أمر هذا منجز على المكلف ومعذر، أو ليس حجة، ليس منجزا ومعذرا، فحتى لو دل الكلام بدلالة الاقتضاء على أمر لا يمكن الأخذ به، هذا راح نبحث. فنبحث عن كل دلالة من هذه الدلالات الثلاثة، هل هي حجة أو ليست بحجة. بعد الفراغ قلنا عن الجهة الأولى، وهي أصلا معنى هذه الدلالات شنية، تحديد هذه الدلالات، موقع هذه الدلالات. المصنف يعقد البحث في جهتين. أما الجهة الأولى، نقرأ التمهيد. قال خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة. تمهيد، يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين يجري ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة. مجرد تمر على ألسنتهم وتذكر في كتبهم، ولكن من دون شنو أن تفصل وتبحث ويفرد لها باب وبحث. قال ولذلك شنو ولذلك؟ يعني لأنها تجري كثيرا على ألسنتهم من دون أن تبحث في كتبهم بحثا مفصلا وتبين، رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين، والبحث عنها يقع من جهتين: الأولى في مواقع هذه الدلالات الثلاثة وأنها من أي أقسام الدلالات، والثانية في حجيتها، في حجية هذه الدلالات. الجهة الأولى موقع الدلالات الثلاثة المصنف قبل أن يذكر كل واحدة من هذه الدلالات الثلاثة، أعني الاقتضاء والتنبيه والإشارة، ويذكر موقعها، يقدم بد مقدمة يبين فيها بأن هذه الدلالات الثلاثة هي ليست من المنطوق، ليست من الدلالة المنطوقية، كما أنها ليست من المفهوم. إذن نحتاج أن نعرف هذه الدلالات الثلاثة ما هي، واضح إن شاء الله، وموقع هذه الدلالات الثلاثة إذا لم تكن منطوقية ولا مفهومية. فيقول: تقدم منا بأن المفهوم هو المدلول للجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الآخر. المفهوم المدلول للجملة التركيبية اللازمة للمنطوق باللزوم والبين بالمعنى الآخر. فالمقوم للمفهوم أمور: الأول فهو مدلول الجملة التركيبية، يا الثاني أن المفهوم لازم علما، هذا مدلول الجملة التركيبية لازم علما للمنطوق. الثالث هذا اللزوم بين بالمعنى الخاص، فيخرج عن المفهوم منه المدلول لغير الجملة التركيبية. قال المفهوم شنو؟ المدلول للجملة التركيبية، فيخرج المدلول لغير الجملة التركيبية، فيخرج المفرد مثلا، ويخرج مدلول الجملة التركيبية الذي ليس بلازم للمنطوق. ويخرج مدلول الجملة التركيبية الذي هو لازم، أحسنت، لكن غير بين بالمعنى الأخر، يخرج من المفهوم. هذا هو المفهوم. وأما المنطوق، المنطوق هو المدلول أيضا، ولكن لذات اللفظ بالمطابقة، مدلول لذات اللفظ بالمطابقة، فيخرج المدلول، فيخرج غير المدلول لللفظ، و ويخرجوا منه المدلول لللفظ ولكن ليس بالمطابقة. اللفظ يدل عليه ولكن لا بالمطابقة، وإنما يدل عليه أحسن باعتباره لازما. هسه هذا اللازم اللي دل عليه اللفظ يخرج عن المنطوق، سواء كان لازم للجملة التركيبية فوريت المنطوق أو لم يكن مدلولا لمن؟ للجملة التركيبية. بالنتيجة هو لازم فيخرج عن من؟ عن المنطوق. هذا واضح؟ هذا كله تقدم. يقول هذا هو المنطوق، هذا هو المفهوم. يقول المصنف ولدينا هناك من المدلولات ما لا ينطبق عليه معنى المفهوم ولا ينطبق عليه معنى المنطوق. مثلا إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على معنى أو دل على لفظ مفرد، دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد، هذا ليس بمفهوم. ليش مو مفهوم؟ مدلول الجملة التركيبية مفهوم، هذا صحيح لازم، فمن هذه الجهة يشترك مع المفهوم، ولكن ليس مدلولا للجملة التركيبية لأنه مفرد، فهذا ليس بمفهوم. كما أنه ليس بمنطوق، لأن المنطوق ما دل مدلول اللفظ الذي يدل عليه بالمطابقة، وحسب الفرض هذا لازم لا يدل عليه بالمطابقة، فهذا ليس بالمفهوم، ليس من المفهوم وليس من المنطوق. هذا واحد. اثنين، إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على وجود معنى مفرد مو لفظ، راح تجي أمثلة ثانية، هذا أيضا ليس بمفهوم ولا بمنطوق، مو مفهوم، ليس مدلول للجملة التركيبية ولا منطوق، لأنه لا يدل عليه اللفظ بالمطابقة. هذا الثاني. الثالث، لا هو لازم مدلول لازم للجملة، وهو مدلول للجملة التركيبية، ولكن ليس اللزوم شنو؟ بينا بالمعنى الأخاص. هذا أيضا ليس بمفهوم باعتباره، وإن كان لازما ومدلولا للجملة التركيبية، ولكن اللزوم ليس بين بالمعنى الأخاص، والمفهوم لابد أن يكون اللزوم فيه بينا بالمعنى الأخاص، وهذا ليس بمنطوق، لأن المنطوق ما دل عليه اللفظ بالمطابقة، وهذا لا يدل عليه اللفظ بالمطابقة. واضح إن شاء الله؟ هاي الدلالات عندنا لا هي من المفهوم ولا هي من المنطوق. المصنف يقول راح نطلق على هذه الدلالات بمجموعها دلالات الاقتضاء والتنبيه والإشارة، نسميها بالدلالات السياقية. تصير عندنا دلالة مفهومية، دلالة منطوقية، دلالة شنو؟ سياقية. شنو يعني سياقية؟ يعني سياق الكلام يدل عليها، هذا التركيب من الكلام هذا هو يدل على ذلك المدلول. واضح إن شاء الله؟ هذا بحث، فبحثنا عن هذه الدلالات السياقية التي هي ليست مفهوم وليست بمنطوق. نبحث أولا عن موقع هذه الدلالات، بما أنها ليست منطوق ليست مفهوم، ما هي هذه الدلالات؟ ثم بعد ذلك نبحث شنو عن حجيتها. قال الجهة الأولى مواقع الدلالات الثلاثة. قد تقدم أن المفهوم هو مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق لزوما بينا بالمعنى الأصل، ويقابله المنطوق الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية. ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا. ليش قال اصطلاحا؟ يريد يخرج شيء، وهو أنه قد تسمى مفهوما ولكن لا بالإصطلاح الأصولي. تقدم بأن المفهوم له معان ثلاثة، مو المفهوم يعني المدلول بالمعنى اللغوي، وياي المفهوم قلنا في قبال المصداق بالمعنى الأصولي بالمعنى المنطقي، المفهوم اللي هذا بيناه احنا الآن واللي بيناه سابقا بالمعنى الأصولي، وهو المدلول مدلول للجملة التركيبية، مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق باللزوم البين بالمعنى الأخر. هذا المعنى الثالث اللي هو بالإصطلاح عبر عنه، هذا إصطلاحنا الأصول. فهذه الدلالات لا تسمى منطوقا ولا مفهوما بالإصطلاح. نعم قد تسمى مفهوما بغير الإصطلاح الأصولي، فهي مفهوم بالإصطلاح اللغوي. ليش؟ لأنها مدلول للفظ في بعضها، في بعضها على الأقل هي مدلول للفظ كما سيتضح، وهي مفهوم منطقي لأن المفهوم المنطقي هو المعنى، مو قلنا هيك؟ أعم حتى من المفهوم منه النحوي. كل ما يتصور كل صورة في الذهن كل معنى في الذهن يسمى مفهوما بالإصطلاح المنطقي حتى لو لم يكن حاصلا من اللفظ. فهذه الدلالات الثلاثة تسمى مفهوم بالمعنى المنطقي كلها. حتى إذا بالمعنى النحوي بعضها لا يسمى مفهوما بالإصطلاح اللغوي عفوا، ولكن بالإصطلاح المنطقي كلها تسمى مفهوم بالاقتضاء والتنبيه والإشارة. واضح إن شاء الله؟ بينما بالإصطلاح الأصولي كلها لا تسمى شنو؟ لا تسمى مفهوم. فالدلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه هاي مفهوم بالإصطلاح المنطقي ومفهوم بالإصطلاح اللغوي. دلالة الإشارة مفهوم بالإصطلاح المنطقي ولكنها ليست مفهوم بالإصطلاح اللغوي. واضح إن شاء الله؟ فبالإصلاح المنطقة كلها مفهوم، بالإصلاح اللغوي الاقتضاء والتنبيه مفهوم دون الإشارة، بالإصطلاح الأصولي كلها ليست مفهوم. واضح؟ لذلك عبر بالإصطلاح. قال ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق إصطلاحاً بالإصطلاح الأصولي، كما إذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية، هذا الأمر الأول الخارج لا منطوق ولا مفهوم، على لفظ مفرد الثاني أو معنى مفرد. فإذا دل الكلام بالدلالة الالتزامية على لفظ مفرد هذا ليس منطوق لأن دلالة التزامية، وليس بمفهوم لأنه مفرد ومدلول جملة تركيبية، أو معنى مفرد كذلك هذا لا منطوق ولا شنو ولا مفهوم بالبيان المتقدم، أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا فهو ليس منطوق ولا مفهوم لأنه مفرد. الثالث قال أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق. إلى الآن هذا يشترك مع المفهوم. قال إلا أن اللزوم ليس على نحو اللزوم البين بالمعنى الأخص فهو ليس بمفهوم وليس بمنطوق. واضح هذا؟ قال فإن هذه كلها لا تسمى مفهوما ولا منطوقا، إذن ماذا تسمى هذه الدلالات في هذه المقامات؟ نقول الأنسب أن تسمى أو أن نسمي مثل هذه الدلالات على وجه العموم، يعني الاقتضاء والتنبيه والإشارة كلها، نسميها الدلالة السياقية، كما ربما يجري هذا التعبير، يعني يعبرون عنها بالدلالة السياقية في لسان جملة من الأساطين لتكون في مقابل الدلالة المفهومية والمنطوقية، فتكون لدينا دلالة مفهومية ومنطوقية وسياقية. قال والمقصود بها يعني بالدلالة السياقية على هذا أن سياق الكلام يدل على المعنى المفرد أو المركب أو اللفظ المقدر، سياق الكلام هو الذي يدل عليه، وقسموها إلى الدلالات الثلاثة المذكورة الاقتضاء والتنبيه والإشارة، فلنبحث عنها واحدة واحدة، دلالة الاقتضاء يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.